بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 54 بعد 100 الأولى على 1 بعنوان ضوابط هجر المسلم، قصة الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من شعبان 1408 هجري، الموافق 21 من الشهر الثالث 1988 ميلادي.
تفضل. بالنسبة لموضوع هجر المسلم، كنا حكينا احنا والاستاذ على التليفون ذيك اليوم، بعدين اجلنا البحث في الموضوع في يعني جلسة تكون في فائدة. طبعا يعني معروف الاحاديث الواردة في هجر المسلم والاثم الكبير اللي بيلحق المسلم من هجر اخيه المسلم. فبدنا نفيق الاستاذ يعني يحكي لنا بهذا الموضوع. يعني احنا بشر، واحد بيصيب مرات شغلات.
لا شك ان موضوع الهجر فيه دقة تشبه الدقة في موضوع الغيبة. فالجامع بين الأمرين، كما أنه لا يجوز الهجر من المسلم المسلم، كذلك لا يجوز المسلم أن يستغيب المسلم. وكما أن للغيبة المحرمة استثناء معروف الشرع، كذلك للهجر استثناء في الشرع. فهجر المسلم لغير المسلم لغير سبب شرعي يجوز فقط 3 أيام، وما وراء ذلك فهو حرام، للحديث المعروف في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. ففي هذا الحديث بيان تحريم الهجر مع الترخيص بالهجر في هذه الأيام 3 أو الليالي 3، وهذا في الواقع من ضعف الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ووصفه بقوله: وخلق الإنسان ضعيفا. ربنا عز وجل تلطف به فأباح له من باب الترويح عن غيظ نفسه بالنسبة لأخ له مسلم هجره، فلا يجوز له أو يجوز له أن يهجره هذه 3 أيام ثم ينتهي الأمر، فإذا ما زاد على ذلك يصبح الهجر محرما بنص هذا الحديث الذي قال في أوله: لا يحل، أي يحرمه. أما المستثنى منه كما قلنا أو كما أشرنا إلى المستثنى من الغيبة المحرمة، فليس ذلك إلا إذا كان الباعث على الهجر هو تربية المهجور وصرف عما قد يكون واقعا فيه من المخالفة الشرعية. فإذا هجره المسلم لهذا الغرض، وهو كما هو ظاهر غرض إصلاحي لنفس هذا المهجور، جاز، وإلا لم يجوز، ويعود الحكم إلى الأصل وهو أنه حرام بعد 3 أيام. وكثير ما يقع بين الناس بأن يهجر المسلم أخاه لأمور مادية وليس لقصد شرعي تربوي لنفس المهجور، فيتوهم الذي الهاجر يتوهم أنه في حالة هجره لذاك الأخ المسلم ممن هو ممن يحسن صنعا، والواقع أنه لم يهجره لأن ذلك الرجل يرتكب أمرا أو معصية هو مستمر عليها وملازم لها، وإنما من باب إرواء غيظ قلبه. ولذلك فمسألة هجر المسلم لأخيه المسلم الهجر الشرعي هو من أدق الأمور التي يجب على المسلم أن يكون حذرا أشد الحذر من أن يتورط فيقع فيه ويخالف الحديث السابق المحرم للهجر وهو لا يدري ولا يشعر.
يعني أستاذ بنسحب قولنا على قولنا السابق بالنسبة لموضوع الغيبة أنه النية هي اللي بتحدد الجواز وعدمه.
أي نعم، بس النية بلا شك هو مرجع الأعمال كلها للنيات، لكن الذي أردت أن ألفت النظر إليه أن الإنسان ينتبه لنفسه فلا يهجر أخاه لسبب دنيوي محض فيصور له بأنه إنما هو هجره بنية تأديبه. وقد يكذب إنسان مثلا ويفتري فرية فيهجره، وليس هذا الكذب أو هذا الافتراء هو من طبيعة ذلك المهجور، وإنما على الإنسان أن ينصحه وأن يذكره بتحريم ما فعل. وإلا إذا فتح باب هجر المسلم لأخيه المسلم لمجرد أنه ارتكب خطأ فهذا معناه أنه يجب على المسلمين أن يتهاجروا وأن يتقاطعوا وأن يتدابروا وأن لا يكونوا إخوانا كما وصفهم الله تبارك وتعالى. هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه.
الدين النصيحة
من الله.
يعني إذا ما تحقق الغرض من التأديب، من يقرر أن التأديب قد حصل، الدرس قد أخذ؟
إذا ظهر من الرجل المهجور التوبة والإنابة أو على الأقل اعتذار عما فعل، ليس لنا أكثر من ذلك.
يعني إذا أصر الهاجر رغم توبة المهجور، فشو دور الآخرين المسلمين الآخرين
بعد أن تاب؟
تاب الرجل نعم
خطأه،
والهاجر ما زال على هجره ومصرا عليه، فهل هناك دور للأصحاب والأقارب والأهل؟
كأني أفهم من سؤالك والله أعلم أنه شو دور الآخرين ليس بالنسبة للمهجور بل بالنسبة للهاجر، أي هل ينقلب الأمر فيهجر الهاجر؟
لا يعني إصلاح بيت البين،
يعني أطاف المهجور تاب وأنا اعترف بخطئه ولكن الهاجر مصر، فهل هل هناك واجب على من يعلم بهذا الأمر أن يعود على الهاجر وينبهه؟
ولابد من ذلك، ولذلك أنا قلبت أن يعود إلى أن يهجر الهاجر. أما قضية أنه نصيحة فقد نطق بها الشيخ الخطيب أنه دين نصيحة، وكان هذا تذكيرا من وجوب التناصح، فإذا كان المهجور قد تاب وأناب واستمر الهاجر في هجر إياه فهو مخطئ. لا نقول نحن الآن بقلب الدور كما ألمحت يعني مازحا آنفا، لا تنقلب القضية إلى أن يهجر الهاجر، لكنه ينبه أن انتهى دورك الآن.
وإذا ما حاول المهجور مرة واثنين وثلاث وأصر الهاجر على هجره، فهل هناك شيء مطلوب منه آخر أم خلص
المهجور؟ المهجور فعل ماذا؟
حاول أكثر من مرة أن يسلم للآخر ويتقرب إليه وأمات رفض وأصر، أي مدى بظل يعني أم خلص يسلم أمره؟ يعني يسقط دوره بمجرد انه يحاول مره واثنين وثلاثه، ام يستمر طول العمر يحاول
مره واثنين وثلاثه؟ انت ابو يحيى بتكلم عن مهجور.
المهجور حاول مع التاجر انه يعني يصلح ذات البين مره اخرى، وحاول معه مره واثنين وثلاثه وهناك مصر على موقفه.
طيب
فدور المهجور الان ينتهي بمحاوله بالثنتين ثلاثه، ولا ظل طول العمر يحاول يقرب له؟
لا هذا مش معقول. يعني كويس، بعد أن وضع سؤالك فهو انتهى واجبه وتنقلب القضية على الهاجر، فيكون هو يعني آثم في الهجر، ولذلك قلنا أنه ينصح، لأنه لا يجب على المهجور أكثر مما ذكرته آنفا، إلا إذا كان هناك يعني المسألة تأخذ فرع ثاني، هناك حقوق مالية مثلا وهذا المهجور لا يؤدي هذه الحقوق.
ما شافه ولا أنا.
ولذلك أنت ما تقصد هذا.
الآن
إذا انتهى الدور.
يتفرع على هذا السؤال سؤال آخر، إنه قد يكون الهاجر الحقيقة كمان يعني هو ما قصر الأمر على نفسه، يعني عممه إلى أهله وأولاده ومنعهم من الحديث مع الآخر ومع أولاده وما شابه. يعني الآن
وقد تبين للجميع أن الرجل تاب وأناب.
نعم.
نفس الكلام، لا يجوز لهؤلاء أن يستمروا في ذلك.
طيب يعني انسحاب الموقف حتى إذا نفى قضية بين اثنين، فحتى لو الآخر المهجور ما تاب يعني ما علاقة أولاده وأسرته، علما بأنه كل إنسان مكلف بذاته، يعني في قضية بين
شخصين. يعني تقصد ويحيى أنه المهجور له أولاد.
نعم.
فهجروا.
نعم.
أيضا
بسببه. نعم.
هذا لا يجوز، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.
بدنا الدليل الأحاديث اللي تبيح وتجيز للمسلم الهجر.
الهجر واقع بين
القرآن.
نسمعها
بين الصحابي الثلاثة الذين خلفوا حيث هجروا 50 يوما.
الدليل نص القرآن.
أي نعم.
بس هذا الدليل يعني على أساس أنه هذا ينطبق على المسلمين بشكل عام، ولا لأنه دليل من السماء؟ يعني في غيره كمان دليل يوضح لنا غير، لأنه هذا الدليل.
لا أخي، قولك أبو عبد الله في دليل آخر.
نعم.
هذا ما هو الأسلوب العلمي الذي ينبغي أن يلتزمه طالب العلم؟ هذا مين هذا لم يحكي أنا معه ها صور يا
هو بدنا الأمور تتوضح بشكل أكثر بأكثر من دليل لأنه هذيك فيها أدلة كثيرة هذيك النهي عن الهجر أدلة كثيرة واضحة أما هذاك دليل فإن كان في أكثر تتوضح
أقولك أنه في غير الآية هذا كما يقول وهذا يقع كثيرا معنا خاصة من وراء الجدر من وراء الهاتف في غير الحديث وأنا بقول له مو عجبك هذا الحديث أنت بدأ غيره وهل كل مسألة لازم نجيبكم فيها حديثين ثلاثة هذا لا يتصور المهم إذا كان ثبت في الشرع جواز الهجر في القرآن الكريم ما ينبغي أن يقال حين ذاك في غير هذا الدليل لماذا؟ لأن هذا السؤال يشعر الحاضرين بأن هذا الدليل غير كافي ولذلك نحن بدنا دليل آخر هذا تنبيه جانبي ما له علاقة بالموضوع فقط لتذكير بإحسان السؤال وحسن السؤال نصف العلم كما يقال قديما بعد هذا أقول لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا وأنا أخشى ما أخشى أنه يأتي سؤال من طرف ثاني أنه كمان في غير هذا الحديث لأنه هذا الحديث له علاقة بنساء الرسول لا نحن بقى بدنا نشوف
غير هجران المسلم المسلم
نعم نعم
هذا اللي خشينا هذا اللي خشينا وإياه من نفسه
هجران الزوجي شكل غير هجران المسلم
ايه واسمع الجواب الآن المقصود من الهجر الأول المنصوص عليه في القرآن والمقصود من الهجر الثاني المنصوص عليه في الأحاديث النبوية سؤال لشحذ الأذهان هل هو أمر تعبدي محض غير معقول المعنى أم هو معقول المعنى إذن إذا جاء النص وحكمه معقول المعنى ما هو تعبدي حينئذ نقف عند هذا النص ولا نتعداه ولا وجد غيره فنحن الآن أمام نصين لماذا الرسول عليه السلام أمر أصحابه الكرام بأن يقاطعوا الثلاثة الذين خلفوا لا شك الجواب تأديبا لماذا الرسول هجر نساءه تأديبا حينئذ بقول لماذا هجر زيد عمرا إذا كان على نفس الوتيرة فيكفيه دليل القرآن والسنة الصحيحة لكن الفرق بلا شك واضح جدا أنه ليس هجر وما نذهب بعيدا بكم ليس هجر الألباني لزيد وبكر وعمر كزجر أولئك الناس الصحابة الذين أمروا مباشرة بمقاطعة أولئك الثلاثة الذين خلفوا وبالأولى وأولى ليس كهجر رسول النساء لأنه معصوم لكن المهم أن يكون هذا الهاجر وهو الألباني يهجر تأديبا
بنفسه
يهجر تأديبا لمن للمهجور فهنا إن أصاب في ذلك فهو مأجور وقدوته الكتاب والسنة وإن أخطأ وكان هناك مجال لأحد أن يدل على وجه الخطأ فنحن نرحب بذلك ونقول يا أبا بلال رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبه. فنرجع للشيخ علي، إن كان عندك استعداد إنك تدخل وسيط خير حتى نحكي لك.
أنا عندي استعداد لكن عارف الآلي تبعتي غير حاجة، ما راح يمشي الحال.
ما بيمشي الحال.
أحكي لك الصراحة، خاصة مع الشخص الأول، أما الشخص الثاني فعهدي به أنه عاقل ورجل يعني محترم.
هذا شو؟
هذا
عمبر فعال جدا. جزاك الله خير.
شيخي لو عمبر بقول بس كمية قليلة من الفعال بعدين بداية
التشريح
بعدين يعني إذا زاد بصير يعمل لك حرقة وبيتعب.
عمر الرجل الذي نهاه عن الخز
قال له
لو عدت يعني لما رجع قالوا لا يظلون يسقفون.
نعم
أبدا طالما أنت على هذا.
بالنسبة للرفاعة
يا أبو عبد الله،
نعم
الشيخ علي هنا مش هنا مش هنا هنا بذكرنا بحديث وهو أن عبد الله ابن عمر الخطاب روى يوما حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل. فقال أحد أولاده والله لا نسمع لهن بالخروج. قال الوالد لولده أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وتقول لا أفعل؟ والله ما كلمتك أبدا. أنا بقول لك قال رسول الله وأنت بتقول عكس ما قال رسول الله. والله لا أكلمك أبدا وما كلمه حتى مات. والحديث في اسماء الله شوني والحديث في صحيح مسلم. شو نتصور قصد ابن عمر في هناك؟
تأديبه.
تأديبه.
في حديث آخر من عندي أستاذ
الظاهر غرت من سمية هذا نشوف، بس إن شاء الله يكون حديثك من حديثه قوي قوي ما يكون مثل حديث كيس أطن.
يا رجل أنت بتفكرني هين.
هو طبعا بده يفكرك هين، المؤمن هين لين.
أفوين
هذا نشوف. واحد من الصحابة بيخذف بيطيد بالخذف عبد الله بن مغفل
ينكر على
حديث ايوه. فجاء له صحابي اخر لا اذكر له الاسماء قال له انه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبز اللي هو بالهذا بالضرب الحصوي هذه فوجده لا مش بالنبل بالايد بالايد.
نعم نعم نعم.
يعني مره اخرى فوجد هذا الصحابي يرضو يعمل عملته فقال له انا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وانت لا تزال تصيد بهذا. قال له اني لا اكلمك ابدا.
نعم
عبارته حتى أستاذي بيقول والله لا يظلني سقف معك. كيف تجمع هذا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى أكثر من ثلاث أيام؟
سامحك الله سامحك الله مشان فش خلع علي هنيك يعني عرف كيف
مشان كل واحد في الساحة
أي واحد هون واحد
يا حبيبي عم نقول الهجر محرم هو الهجر دنيوي لإرواء غليل النفس ضد إيش هذا الخصم. أما الهجر المشروع فهو لغاية تربوية. فالآن سؤال غير وارد.
طيب تربية عبد الله بن عمر والده يعني تعتقد أن عبد الله
والده المربي لابنه
المربي لابنه ابنه بتعتقد انه يعني على صحابه من صحابه رسول الله ما يعني ارتدع وجعله انه خلص ابنه؟
هذه قضيه اخرى ترجع بتسلم على صاحبنا ابو بلال هون. هذه قضيه اخرى نحن عم نبحث. عبد الله بن عمر لماذا هجر ابنه وما كلمه حتى مات؟ تاديبا على موقفه الخاطئ تجاه حديث الرسول عليه السلام. ما قضية تاب ولما تاب هذه ما بتمنع نحن في الموضوع. نحن بهمنا نعرف لماذا هجر عبد الله ابنه، هل هو يعني لإرواء غيظ نفسه ولا انتقاما لحديث نبيه وانتصارا لحديث نبيه؟ هو هذا بلا شك. فإذا هذا هو الفرق بين الهجر المشروع والهجر غير مشروع، يعني اثنين بتخاصموا مع بعض، وهذا كثيرا ما يقع لأمر الدنيوي. فكما قلنا في شرح الحديث والتعليق عليه، ربنا سمح لاثنين دون أنه يتهاجروا ثلاثة أيام، وبعدين خيرهم الذي يبدأ أخاه بالسلام، لأنه ما في هنا هجر لله. الهجر لله بيستمر إلا إذا ظهر جليا، كما قلنا أيضا في تمام الحديث السابق أن المهجور تاب وأناب إلى الله. مثلا إنسان لا يصلي فهجره أخوه أو صديقه أو حميمه إلى آخره، وبين له سبب الهجر، مو يخليها مع مايك لأنك أنت ما بتصلي، مضى مدة طويلة قصيرة وشمه، وبدأ الرجل يصلي لله عز وجل، راح السبب مبرر له للهجر، وهكذا.
بهالمناسبة لقي ابنه على الحالة هي؟
بيعرفنا؟
ما بيعرف.
نحن بنعرف اللي جاء في الحديث وبس.
بالنسبة للأستاذ موضوع نصيب الرسائل، لأن أنا سمعت جلسة، معلش بس كلمة عنها، إنه يا سيدي منها طويل. الشيخ النسيب الرفاعي أمامي هذا حصل، إنه جاء بده يسلم عليك وكذا ويعتذر إلى آخره، فأنت قلت له أول روح بحافظ بالضبط شغلك، روح صحح نفسك، أو يعني استعمل تعبير في تربية شخصية له شغل يبدو بينك وبينه.
إذا ما لك حاول درسه
يعني صحح نفسك نفسك أو شغل زي هيك، قلت له كلمة غريبة شوية يعني صحح نفسك، قلت له كأنه أو شيء زي هيك بدي سلم عليك هو، فأنت قلت له اجلس روح أول صحح نفسك،
ما لك حاول درسه.
لا مش شيك، لا
ما لك حافظ درسك.
انت سمعتها مسجلة؟
قلت لك انه
سمعتها مسجلة؟
لا شخصيا بقول
لك. كنت جالس يا شيخ.
اسمع ابو عبد الله اسمع.
انا سالتك فيما بعد قلت لك انه ليش انت هيك ما تسمعوا هذا؟ انا طبعا ما كنتش فاهم شو القضية بينك وبينه. ففهمت منك انه هو رايح للسعودية وكاذب عليك امام مشايخ السعوديين باشياء. فانت قلت حينئذ انه هذا يعني حتى تعود المهر لمجاريها لازم هو يرجع عند الناس اللي حكى عليه امامهم يعتذر ويقول انه هذا الكلام زور وكذب وافتراء، وانا ما قلت يعني ما هذا الشيخ ما فعل هذا الذي فعل.
ان شاء الله يا شيخ علي بتكون ممن ذكرهم الله في القرآن خلط عملا صالحا واخر سيئا، لعل الله يتوب عليك، لانك انت افتريت هلا على الرجل، والرجل مش غايب، افتريت عليه افتراء كبير. هو ما راح عند السعوديين ولا اجا مشان هالقضية هي، هو بيروح لهنيك وبيعتمر وبيحج على حساب الجماعة الى اخره، لكن انت ما قصدت هذا بطبيعة الحال صح؟
لا انا ما قلت انه راح للسعوديه مشان يقول
هيك،
لا طبعا
كم شيء
هو يروح على السعوديه بيروح ويجي طبعا
وحكى هنيك ايه؟
حكى عليك انا سمعت هذا الكلام منك انت،
هذا كذب
والله،
كذب عليه
انه ما قال عنك امام مشايخ،
يعني الفرق
هو الشيخ هو
البالغ، الفرق بينك
هو هذا والله ما ردوا الاحمر يا شيخ،
لا لا هو صار معه مثل ما قال ذاك الشاعر، سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. أنا ما قلت له روح للجنوب، قلت له روح نحو الشمال، هناك إصلاحه هناك توبته في حلب، فصد حلب.
إذا مين منهم اللي حاكي؟ إذا واحد منهم اثنين هدول اللي رايح حاكي عليك أمام السعودية،
هذاك البرقاوي ما لنا فيه، ما انت حكمت عليه، وان الله اذا اخذ ماء وهب اسقط ماء وجهه.
والله طبيعي
صدقني يا استاذ، والله اعلم. هلا انت
سجل
خربانه خربانه،
بس هلا اذا بده يسجل، اذا واحد اراد ان يالف كتاب الذين اختلطوا هاك تسجل اسمك معهم لأنه شو بدك خلط أكثر من هيك.
أنا سمعت لأن سألتك قلت لي بيصلي حاله وكذب علي وكذب فأنا رفعت عن نفسي برفعي فكرت
هل كذب علي والبرقاوي وأنا بيني وبين نسيب ما في شيء وإلى الآن بقول يتوب إلى الله عز وجل ويعتذر لذاك الرجل هل كان يفتري عليه.
نعم
إيه نعم وإلا أنا بيني وبينه ما في شيء.
مش عنك أنت أستاذ يعني الشخص؟
لا لا مش عني مش عني وإن كان هو أخطأ معي خطأ بيكفي أنه قال لي أنك أنت لكن هذا إمتى بعد ذيك القضية ومع ذلك أنا أفترض أنه هذا ما وقع وهذا الذي قاله مسجل ومسجل عند إمامك شايف شو فهو قال لي أنت صحيح أنك شيخي ولك فضل علي وكذا وكذا ولكنك شيخ ضال. اي نعم مع هذا كله مع هذا كله
شيء شخصي هذا مش هيك
يصير هذا ما لهش علاقه بيني وبينه
اي طبعا هذا حكم فقهي
الى الى الان اظن انت انت على كل حال بتفرق بين الرجلين بين ذاك اللي اسقط الله عنه ما اوجب وبين هذا هذا واجبك انت الان انك تروح لعنده وتقول له انه الشيخ مقاطعك وأظنك أنت تعرف سبب المقاطعة وطبعا هو ما راح يذكر لك
طبعا
فأنت بتذكر له أنه ابعث مكتوب واعتذر لمن صاحبته في الدعوة أنتوا اثنين كنتوا صحابين الدعوة السلفية في حلب والناس أتباع حولهم صار يتكلم عليه بالزور البهتان يكتب له اعتراف بخطأه معه وأنه تاب إلى الله وأنام ونحن أخوان كما كنا من قبل وحينئذ يزول ما بيني وبين الرجل فأنا ما بيني وبينه شيء ولو بيني وبينه شيء بقول لك لا هو بيقول لي شيخ ضال وأنا أعرفه أنه كان كسائر الناس الذين أوتوا شيئا من الثقافة العامة ولكن ما في عنده منهج سلفي إطلاقا وكان السبب اللي ربنا سخره إله حتى يصبح سلفيا هو أنا والفضل الله عز وجل
هو يذكر هذا دائما والله يا
أنا أعرفه ما لا تعرفونه حليق اللحية موفر شاربه على طريقة السالين وإن كان هو لا يعرف السالين يومئذ وشواربه لكن هذا واقعه وكان يأرجل تعرف معنى يأرجل
يشرب على الأرجيل
ايه الله يحفظك
امين يا رب
ايه وكان يزورني في الدكان ودكانتي مقابلة قهوة
معروفة
فيقعد ما يقعد عندي وتصير مباحثات ثم يروح يفش خلقه في القهوة بالأرجيلة وأرجيلته هناك في البيت في حلب محفوظة وإلى آخره وكان ينكر نزول عيسى عليه السلام والأحاديث الواردة في ذلك كالناس العقلانيين هذول اللي بيقولوا ثم ربنا عز وجل سخر هذا العبد أنه يتردد لحلب لسببين اثنين أولا لدراسة مخطوطات الموجودة في مكتبة الأوقاف الإسلامية هناك وثانيا إقامة حلقات علمية والرجل رجل كريم وكنت أنا أنزل عنده دائما وأبدا سنين في ثم انتقلنا إلى الذي جعله عدوه الأكبر فيما بعد وافترى عليه من الفريات.
مين هو هذا؟ لابد سمعين فيه.
اسمه محمد ناصر كرمانيني، إجا هنا لعمان مرة أو أكثر. المهم البيتين هذون كانوا كبيت أخوين يتزاوروا جميعا نساء ورجالا، يعني من كثر ما في توادد وتواصل. فيما بعد هو ليس رجلا عالما قبل كل شيء، هو رجل كاتب ورجل شاعر. صاحب محمد ناصر شبه أبي، لكن ما شاء الله أوتي ذكاء وحفظا وفهما واهتماما بالدعوة، خاصة من الناحية العلمية أكثر منه بكثير. ما الذي يعني سبب له هذا الوحي الشيطاني؟ ما ندري، نسيب في درس من دروسه، حلقة من حلقاته، يقرر أن نساء الرسول عليه السلام معصومات من الزنا، يستحيل ذلك. كلام شعري جميل، كلام شعري جميل لتنزيه نساء الرسول عليه السلام، وهن بلا شك محصنات مصونات وإلى آخره، لكن هذه عقيدة، عقيدة أنهن معصومات عن كذا. وقف له، وتعرف دروس السلفيين ما فيها تجبر، الشيخ قال وخلاص، لا في أخذ وعطاء. قال يا أستاذ شو دليلك؟ ما أذكر الآن في يديك الجلسة شو كان جوابه، لكن ها في عندك دليل ما شاء الله.
عن تطهير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا المستدير فيه، نحن سمعين الكلام منه.
طيب
التطهير هذا إذا لم يكن عن الزنا أو في الزنا فماذا يكون؟ يعني هذا نسمعته منه حقيقة.
طيب وشو سمعت من غيره؟
والله أنا يعني سمعت منك إنه طبعا إيش الرد عليه في هذا.
إيه شو سمعت من غيره؟
من غيره يعني أنت ولا غيرك؟
شو بهمك انا ولا غيري؟ من غيره
انا والله من غيره ما اسمع، يعني هذا يعني اول مره بسمع اكثر منه.
يعني هذا واحد يورط حاله بلسانه. انا ما وسع لك الجو، انت ليش عم تضيقه؟
والله انا بدي اقول يعني لا في كتب تفسير لقيتها ولا في، لاول مره بسمع هالموضوع هذا، انه هذا يحمل على يعني الموضوع العصمه من الزنا. اول مره سمعتها من الشيخ نسيب.
سامحك الله، اللهم امين.
سمعت غيره.
نرجع
أنت ما دام سمعت الاستدلال من الرجل، أنا الحقيقة خشيت عليك الآن.
ليش؟
لأنه ما عندك مقاومة.
يعني مقاومة كفي إنه رأيه جديد ما حد أفران فيه، هذه بتكفيني لوحدها.
شو عرفك هو مؤلف رسالة وناقل لك نقول ولا آخر؟
ها؟
لو كتب 1000 صفحة شو
تفرق معك؟ تفرق معك انك تعرف كيف تهدم دليله، شو بتفرق معك؟ المهم
منكم نستفيد.
طاش بين الرجلين وتعددت المناقشات بينهما، وكل عند رأيه. عرفتم رأي نسيب أنه عقيدة يجب على كل مسلم أن يعتقد أن نساء الرسول معصومات عن العقوق في الفاحشة. رأي صاحبنا بيقول هاي القضية كعقيدة على منهجنا نحن العلمي السلفي تحتاج إلى دليل، وإن كنا نحن نعتقد أنهن متن عفيفات شريفات محصنات وإلى آخره، كان يقول هذا ما يكفي، هذا ما يكفي إلا ما تعتقد
النتيجة
واحدة. لكن لا، هنا تفرق أنه يجب أن تعتقد كذا. طيب وين دليل هاي؟ دخلوا في مناقشة طويلة عريضة حتى جاءني شخص بيقول أرسلوا إخواننا خصوصي لعندي أنه أدرك الجماعة راح ينفرض عقد اجتماعهم بسبب شدة الخلاف بين الرجلين، والسبب أنه الاثنين رؤوس يعني عطي بالك. ويومئذ كان نزولي من مدة طويلة عند محمد ناصر ترمانيني، ففعلا رحت وأنا إلي عادة منتظمي كل شهر كنت روح سافر، وإذا بالرجلين اجتمعنا في مكان في نحو أقل من 10 أشخاص من رؤوس إخواننا هناك، وإذا بالرجلين داخلين في نقاش كتابة، وأنا ما بخلي الواحد يكتب إلا لما بيشتد إيش المعركة بين وبينه، وبشوفه بيدوس وبيحوس وبيلف وبيدور بحطه إيش تحت الكتابة. فعظم عليه الأمر جدا، اثنين سلفيين ورؤوس في الدعوة يصل بهم الأمر إلى إيش؟ إلى كتابة. نسيب قال كذا، محمد ناصر أجاب كذا، رد عليه كذا إلى آخره، قائمة طويلة عريضة. بعد ما فهمنا نقطة خلاف إجمالا قالوا بدنا نعرض عليك المناقشة، اقرأ نشوف. قرأوا شيء مؤسف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المؤسف من الناحيتين، إحداهما تتعلق بخلق نسيم واستعلاؤه عليه في الكلام وإعجابه عليه بأنه مثقف. صاحبنا مثل ما قلت لكم شبه عامي، صار يسألوا أسئلة إعرابية، إن هذا مرفوع ولا منصوب ولا كذا. هو طبعا مفهوم هيك. قال له أنا أعرف ما عندي علم في القضية هي، لكن أنا بسأل يعني بسأل الألباني إذا جاء، لكن إيش علاقة القضية هي بأصل المسألة؟ الناحية الثانية اللي هي أصل الموضوع، وإذا نسيب الرفاعي يحتج عليه بالآية التي تلوتها آنفا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أنا سمعت الخلاف بين الرجلين لكن ما كنت أعرف وجهة نظر نسيب في الضلالة اللي نبع فيها إلا في هذيك اللحظة. لما سمعته احتج عليه بهذه الآية وانتهى القارئ من قراءة المناقشة المسجلة على الورق، ما أحببت أن أحكم حكم بات محافظة على نفسية الرجل. وطبعا واضح شو قصدي من ذلك، يعني أخشى أن تأخذه العزة بالإثم فيما لو جابهته قلت الصواب مع محمد ناصر وأنت مخطئ. ما سلكت هذا الأسلوب طبيعة الحال معه، وإنما ظننت أن الخطة اللي راح أمشي فيها راح أرميه على رجليه مش على رأسه، هيك ظننت. لكن هو مع الأسف ما مشي معي، وبالتعبير السوري كما يقال خرب علي السبة، خرب علي الخطة كما يفعل بعض الناس معي من المجادلين الباطل. مرة في دمشق والشيء يذكر فيه فائدة فيه علم، جاءني إلى الدكان رجل كهل، عرفت فيما بعد بأنه كان ضابطا في الجيش التركي، اسمه نجم الدين بيك. بيك أعطاني ساعة قال لي شوف ليها، شكى منها ومن تصيها دم عن ساعتي كثيرين وما نجح، وأنا عم أفتح الساعة عشان أفحصها بيمدح وبيقول أنتوا ناس طيبين وكذا يا أخي مالك، وأنا يومين شاب يعني لهيتين زغبرة شوي هون شوي هون يا أخي. قلت له يا أخي أنت ما عملتنا ولا مرة، فهذه تزكية أو هذا الثناء يعني فيه تسرق. قال لا، المسلم له نظرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا الشاهد اتقوا فراس المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وقلت له يومئذ أذكر جيدا لا تغرك هذه إلا بعد ما جربنا. قال لا، وأعطاني الجواب. قلت له أنا هذا الحديث ضعيف، وأنا بدك تقول طفل يعني بالنسبة له. تعجب من هالكلمة هي،
حياته ما سمعها من واحد.
والله صدق يعني ما ادري قال لي كيف هذا ضعيف، بتقول انت ضعيف انه نحن قرأناه في الامس القريب على الشيخ في الرسالة القشيرية. قلت انا بنفسي ما شاء الله المستند هذا العظيم. رسالة القشيرية عبارة عن رسالة في اداب الصوفية يعني، لكن هو الفرق الحقيقة أنه قشيري هذا بيذكر الأحاديث بالأسانيد خلافا للمتأخرين من الصوفية. فأنا أصررت على موقفي، بدأ يقول لي أنت درست على مين؟ على الشيخ علي الدقر. الشيخ علي الدقر عندنا يومئذ واصل صيته للسماء عند الناس، لأنه هو الشيخ الطريقة التيجانية. قلت له لا،
هذا من منهج يقول هذا حديث ضعيف وضعيف صحيح حديث صحيح،
شو بيعرفه هو؟ بس يعني مو شافني يعني أيوة يعني شافني
الشيخ بيعرفه
في العلماء لما يترجم بعض العلماء بيقولوا علمه أكبر من عقله، وبالعكس بيقولوا أحيانا عقله أكبر من علمه وهكذا. فأنا شافني علمي أكبر من سني. على مين قرأت؟ على الشيخ علي الدخر؟ لا، إذن على الشيخ بدر الدين الحسيني، هذا كان محدث ذاك الزمان في دمشق الشام. قلت له لا، ما كان يدخل في عقله أنه أنا عملت شيء لا من هنا استغلت ولا من هنا من هون. المهم نهاية المطاف قال لي إن شاء الله بدي أجيب لك سند الحديث. ساعة اتفقنا عليها أنه يتركها عندي أسبوعا ويجي أخذها إن شاء الله. بعد يومين ثلاثة وأنا في الدكان، كانت دكانتنا واجهتها غربية، في الصيف لما تضرب الشمس عليها تصير حار، بنزل الحديد وبخلي طاقة صغيرة إذا واحد له غرض شيء من عندي ممكن نتفاهم نحو إياه. ما حسيت إلا ورقة صارت في حضني، والله انت وين راح ذاك؟ لانه رمى الورقه ومشي. فتحت الورقه واذا هو فعلا ناقل الحديث من رساله القشيريه بالسند، يقول حدثني فلان قال حدثني فلان هيك الاغاني. قلت في نفسي ليته وقف حتى نعطيه الجواب. اجى ميعاد اخذ الساعه، السلام عليكم. وعليكم السلام. خلصت ساعه النار تفضل. قال لي قرات الورقه؟ قلت له نعم. قال لي شو شفت؟ فانا عملت معه اسلوب، قلت له شفت المؤلف عم يقول انه ضعيف مثل ما انا قلت لك. قال لي لا ما في شيء من هذا. قلت له بلى. قال يا اخي انا نقلت الحديث بخطي. قلت له نعم، بس انت يبدو انك ملك دارس عن الحديث. قال كيف يعني؟ قلت له شوف شو بيقول، حدثني فلان هيك عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فرة المؤمن الى اخره. كتبت له على كفي يقينا. يومئذ ما في هذه الأقلام اللي حبر ناشف، كانوا يسموه كوبيا. إيه، وهذه الكوبيا تكتب فاتح، لكن إذا بغمقها بدك تعمل إيه؟ فأنا غمقتها. كتبت له العوفي هيك شخطين يعني يساوي عند علماء الحديث ضعيف. ازداد الرجل ايش؟ دهشة على دهشة سابقة. شاهد راحت ايام واجت ايام. انتقلت انا من دكانة والدي الى دكانة خاصة، واذ فوجئت مجيئه هو طول سنتين سنتين. وشيخ اسمه الشيخ محمد الديراني، هذا الشيخ محمد ديراني مع الأسف الشديد مصداقا لقول عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء إلى آخر الحديث. هذا كان يدرس الحديث تحت الأبة في المسجد الأموي. هذه مين يدرس فيها؟ كبار العلماء، من جملتهم الشيخ بدر الدين الحسيني، وهذا من تلامذته ورثه عنه. فكان يدرس هناك الحديث. وشو معنى دراسة الحديث؟ بيلقي الحديث بالسند والمتن، ولا هو فهمان السند شو معناه، مثل ما بينا له لهذا نجم الدين بيك انه عطية العوفي يعني ضعيف. ففاجأني بمجيئه بعد نحو سنتين مع هذا الشيخ محمد الديراني. وسبحان الله، يعني تقادير الله عجيبة جدا. يوم يوم جمعة، وعادتي في يوم الجمعة بفتح الدكان ما بيشتغل، بس بفتح الدكان لتلقي الزبائن، هل بدي أحط ساعة أو بدي أخذ ساعة، لأن دكانتنا على طريق عام القصاري بيمروا فيه فلاحين من الغوطة. وبقرأ في ذاك اليوم فقط، إذا جاني زبون بده ساعته بده يصلي حساب أو له، لكن ما بيشتغل. كنت عم أقرأ الترغيب والترهيب نفس النسخة اللي هلأ موجودة عندي، وقسمناها إلى صحيح وضعيف والآخر. لما دخل الشيخ ومعه نجم الدين بيك، قمت، وهذا نادر ما أفعله، قمت إليهما واستقبلتهما وأجلستهما.
كان معروف عندك من قبل الشيخ الديراني؟
بعرفه بشكل. نعم. الشاهد ما كاد أن يجلس إلا نجم الدين بيك رأسا بوجه السؤال، يعني ظاهر خطة مرسومة بأنه صحيح يا شيخ أنه حديث اتقوا في رأس المؤمن فإنه ينظر بأنه لا حديث ضعيف، لا هذا حديث صحيح رواه أبو داود وفلان ولان. كان تخريجه روايته صحيحة ما أخطأ، وهذا الدليل أنه يحفظ إيش في المتون والتقارير. لكن أنا قلت هذا جواب عالم الحديث، هو بيسأله حديث صحيح حديث ضعيف، أنه لا رواه فلان. نحن بنقوم بلغتنا والنعم هو إذا رواه فلان هو ما رواه البخاري ومسلم رواه أبو داود وفلان وفلان. طيب هذول بيروه هيك وبيروه هيك. فكان المفروض أنه إذا كان لابد من أن يذكر رواة وينهي بسند صحيح بسند حسن. ما سمعت شيء من هذا الكلام. حكمت رأسا أنه رجل فارغ ما في عنده علم. كيف ما بدي أنا أتصرف معه؟ رأسا اشتغل كمبيوتر الإلهي بدي لاقي له حديث ما له أصل وبدي يسأله. هيك افترضت. هون الشاهد أنه خرب لي السبة خرب لي إيش المخطط تبعي. بدي يقول لي هذا حديث. عفوا قبل هذا لما ذكر لي أنه رواه فلان وفلان قلت له يا شيخ بس هدوني رواه من طريق عطية دعوفي وعطية ضعيف أنت علماء الحديث. شو أجاب لي؟ قال لو كان ضعيفا ما ذكره الفقهاء.
أيوه.
هذا اللي فتح لي طريق الاشتغال للمخ. بدي ما لاقي له حديث ذكره الفقهاء لشو شو راح يقول لي عنه. إذا كان على علم راح يقول لي ما له أصل راح يقول له ذكروه الفقهاء. إذن احتجاجك بقولك ذكره ما له قيمة. وإذ خرب لي السبة هاللي ما له أصل جعل له أصل. يعني مثل ما بيقول كنا تحت المطر صرنا تحت المجرى. خطر في بالي أنا إذن حديث مشهور الكلام المباح في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار. قلت له يا أستاذ شو رأيك في هذا الحديث؟ الحديث ثابت. الله أكبر. يقينا إن أحسننا الظن فهو مخطئ وإن أسأنا الظن فهو كذاب. قلت له متابع عن النفس معه في المناقشة مين روى؟ كمان زاد في الجواب ضغطا على إبالة كما يقال. قال لي رواه الإمام أحمد. كذاب كمان. الإمام أحمد ما عنده خبر. والله مصيبة. صار من النوعية هي. الشاهد
التلميذ الشيخ بدردي
قال رواه إيش؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد تعرفوا أظن جميعا ست مجلدات فيه 40,000 حديث مع المكررات مع تصفية المكررات 30,000 حديث. هذا الشيخ اللي بيحكي الكلام هذا قرأ يعني مستاذ أحمد كله إن كان قرأه فمثل ما كان يقوله على البركة يعني بسرعة. قلت له أنت قرأت المسند؟ قال لا. قلت له إذن مين اللي عزال الإمام أحمد؟ الله بده يفضحه. قال الحافظ المنذري في الترغيب والترغيب أمامي. سبحان الله يا عجيب. كنت أنا عم أقرأ فيه حتى لما أجوا تركت مفتوح على الطاولة لأن ما بدي أشتغل. قلت له تفضل هاي الترغيب والترهيب.
طلعنا
الحديث. أم أعطاني جواب يأكد أنه أجهل من أبو جهل. شو قال لي؟ قال لي وين بدي طالو؟ رجل عالم بيقول الكلام هذا.
قل له من محل ما قرأت.
قلنا له يا شيخ هذا الحديث له علاقة بالمساجد. فبدك شوف كتاب الصلاة. صار ياخذ الكتاب ويقلب صحيفة بس مثل واحد قاله ايش؟
سوّل.
مو معه ضايع. قلت له أخيرا يا شيخ لا تتعب حالك. هذا الحديث لا وجود له لا في الترغيب وأنا أعرف الناس في الترغيب لأنه كنت خادمه ولا في المسند ولا في أي كتاب آخر. بل قال الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه تخريج الأحياء حديث لا أصل له.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
بل قال الحافظ ابن الحافظ زين الدين العراقي في كتابه تخريج الأحياء حديث لا أصل له. فأنا مخطط أنه يكون بيقول له هاي الأحياء الغزالي من كبار فقهاء الشافعية جايبه، وهذا ما له أصل. كنت ظننت راح يقول لي هيك، وإيش خرب علي السبي بهالجهالات المتتابعة. في النهاية خصمنا الموضوع، أننا يا شيخ هذا الحديث ليس له أصل، وهي عندي نقل عن زين الدين العراقي في تخريج الإحياء بأنه لا أصل له، ومع ذلك بردغة شوية معه، ومع ذلك فوق كل ذي المعليم. فأرجو منك إذا رجعت إلى مكتبتك في دارك، وهي معك نجم الدين بيك، بتشوف لنا الحديث في أي جزء في أي صفحة من الترغيب أو من مسند أحمد، وتبعت لنا يا مع نجم الدين بيك أو مع غيره.
حافظت على قطرة من مأوج.
إيه، ومثل ما بيقولوا عنا بالشام، وهذا وش الضيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد 100 الأولى على 1، بعنوان ضوابط هجر المسلم، قصة الشيخ نسيب الرفاعي رحمه الله، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في 12 من شعبان 1408 هجري، الموافق 31 من الشهر الثالث 1988 ميلادي.
فأنا مخطط أنه يمكن يقول له هاي الأحياء الغزالي من كبار فقهاء الشافعية جايبه، وهذا ما له أصل. كنت ظننت راح يقول لي هيك، وإيش خرب علي السبي بهالجهالات المتتابعة. في النهاية خصمنا الموضوع، أننا يا شيخ هذا الحديث ليس له أصل، وهي عندي نقل عن زين الدين العراقي في تخريج الإحياء بأنه لا أصل له، ومع ذلك بردغة شوية معه، ومع ذلك فوق كل ذي المعاليم. فأرجو منك إذا رجعت إلى مكتبتك في دارك، وهي معك نجم الدين بيك، بتشوف لنا الحديث في أي جزء في أي صفحة من الترغيب أو من مسند أحمد، وتبعت لنا يا مع نجم الدين بيك أو مع غيره.
حافظت على قطرة من مأوج.
إيه، ومثل ما بيقولوا عنا بالشام، وهذا وش الضيف.
هل على
الطريق
بس تدور عليه في
مو هذا السؤال؟
طلع
هذا
الساعة.
هذا ما خطر ببالي إنه واحد يسأل هالسؤال فعلا. هذه من عجائب
أمور. أنا بقللك يا
ما أعرف الشيخ درس. درس وهو يدرس، لكن ما حضرت الدروس.
المهم شفته
إيه.
في موضوع أن نسيب
هو كذلك راجعين احنا. الشيخ بدر الدين كان عنده يعني خصية طيبة في الطريق، لما يلقاه كان هو مسد يعني
شوي. عمر هو
عمر.
ما الذي دفع الشيخ؟
كان كلما لقيه انسان يريد يقبل ايده جاهل وما يرضى، وهذا قليل جدا عندنا في دمشق. نعرف شيخ آخر اسمه الشيخ إبراهيم، إبراهيم إيش من نيصر، هو وجمعني الله مع أحد أولاده في السجن، سجن القلعة في دمشق. هذا مسكين شيخ طريق نقشبندية، كان إذا لقيه اللاقي في الطريق يقول له سيدنا دعيني، يوقف في عرض الطريق يدعيني. ناس ما عادين ديك الخاصة كانت تعجبني تماما. نرجع لأصل الموضوع، فأنا ما أحببت أني فاجئ أخونا نسيم كما شرحت لكم آنفا. سألت سؤال نحو ذاك السؤال، خرب لي السبة. قلت له يا شيخ نسيم، قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الإرادة هنا كونية أم شرعية؟ هذا اللي بدي اياه تحفظ اياه انت.
طبعا هو راح يقول لك
كوني ولا شرعي، يا ريت يقول، لو قال كان زنزايه القضيه، لكن لف دار
بلكي فيه منه الجواب،
وهو شاطر من الناحيه هي. هو عارف ايش وراء السؤال، لانه هذه دروس طالما درسناها هناك. اراده كونيه ولا شرعيه هي ناحيه اعتقادية مهمة جدا، بتحل مشاكل وشبهات كثيرة. ما جاوب، صبرت عليه صبرت عليه، ورجعت قلت له يا شيخ ما أعطيتني الجواب. يعني شو؟ قلت له الإرادة الشرعية ولا كونية، ثلاث مرات وهو لا يجيب. أذن المغرب، قمنا إلى المسجد، عفوا مش إلى المسجد، كنا نصلي في الدار التي يلقى فيها الدرس، دار محمد ناصر تربني. صلينا المغرب وألقينا الدرس اللي ربنا كان كذب النهاية، ثم انفض الناس، بقي نسيب الرفاعي وبعض الرؤوس من أخواننا. رجع نسيب ناقش ناصر ترمانيني في نفس القضية.
الشيخ موجود، شو بدك
يا هذا؟ إيش قضية الشيخ موجود؟ هذه ما قيمة. المهم في أثناء المناقشة أمامي، وهذا الذي خلاني أتكلم معه لأول مرة، قال له إذا مت أنت بهذه العقيدة تموت كافرا.
الله
الله. حينئذ انبريت له، قلت له يا شيخ نسيم اتق الله، أولا هذا رجل لا يقول ولا يعتقد إلا بناء على قناعته الشخصية بغض النظر أصاب أم أخطأ، فكيف تحكم عليه بأنه يموت كافرا؟ هذا شيء. وشيء ثاني يجب أن تعلم أنه هذا هو الصواب وأنت مخطئ فيما تقول. ولا أذكر الآن تفاصيل ما جرى أو انحسم الموضوع لما عرف لأول مرة أنه أنا رأيي معه. أنا أردت أن أبين له هناك، بس هو لف دار وترك الجواب عن الآية. والآن كأني بحاول أتذكر، كأني أتممت الموضوع لهرب من هناك. قلت له يا شيخ نسيم، هذه الإرادة هنا لو كانت إرادة كونية صح قول الشيعة في أئمتهم وأنه كلهم معصومين، وأنت ما تقول هذا ولا مسلم من أهل السنة يقول هذا، لكن إرادة هنا إرادة شرعية، يعني ربنا يريد ويحب من عباده أن يكونوا مطهرين، لكنه لا يفرض ذلك عليهم إرادة كونية. المهم انتهت هذيك الجلسة المناقشة ورجعت أنا لبلدي، وبعد ما أدري من مدة شهر شهرين أقل أكثر الله أعلم، جاءني شخص اسمه مصطفى الحمامي بيقول أدرك الجماعة، وهذا مات في فلسطين الله يرحمه.
طبيب هو هذا؟
لا والله مو طبيب، كان محامي يعني يتمرن على المحاماة في حلب عند أحد الرجال. الشاهد لأول مرة اهتماما بلم الجماعة وحيلول بيت تبرقهم، لأول مرة بركب طائرة من دمشق إلى حلب، لأن أنا كان عندي سيارة عجوز استعملها ومعي كيف؟ لا لا أبدا، دي كانت فيات عجوز قديمة يعني. المهم فبسافر أنا وعلي خشان وشخص ثاني على الطائرة، ننزل في حلب تقريبا بعيد صلاة الجمعة، بسمع صاحبي يتحدثان وين بدهم ياكلوا يتغدوا. نحن مشان جايين مشان نشوف نصيب. فأنا رأيت من الحكمة أن أقول لهم يا جماعة ما بيجوز نحن الآن نتغدى برا ونروح على النسيم، ونسيم عادته كما قلت لكم آنفا رجل كريم، رأسه بده يحضر غدا، بدنا نقول له والله احنا متغدين، كأننا رفعنا الراية أمامه. نحن ست إذا أبدا أخذنا نتكلم فيه طويلا إلى ما بعد العشاء. تصور من جملة ما قلت له، قلت له يا نسيم نحن دعوتنا قائمة على عدم التقليد الأعمى، ونحن نتميز عن الأقوام الآخرين أننا نحاربهم في جمودهم على تقليدهم لمشايخهم، ونضرب عليهم مثل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فما بيجوز عندنا كما تعلم مسلم يترك رأيه اللي مقتنع فيه ويتبع شخص هو أعلم منه لأنه أعلم منه. فأنت الآن بفرضك على صاحبك محمد ناصر أنه يتبنى رأيك وهو غير مقتنع فيه، هذا عكس مبدأ عظيم من مبادئ الدعوة السلفية. لا حياة لمن تنادي. قلت له شو رأيك في من يقول بوحدة الوجود، عفوا مش وحدة وجود، في حوادث لا أول لها التي كان يقول بها ابن تيمية رحمه الله، هل تعتقد هذا؟ قال لا. قلت له تراه صوابا؟ قال لا. قلت تراه كفرا؟ قال اي نعم. قلت يعني لو كنت في زمن ابن تيمية ما بتتعاون انت وياه؟ هنا سكت. قلت له انت ومحمد ناصر متفقين في كل شيء، لكن هل رأي ان انت صعسي الان هو مقتنع فيه، فما الذي يمنعك ان تتعاون انت وياه في كل ما انتم كنتم تتعاونون عليه فيما مضى من السنين 30 سنة تقريبا مشيدين، وخليك أنت في رأيك وخليه في رأيه، وإن استطاع أحدكما أن يقنع الآخر فبها ونعمة، وإلا فالمرجع إلى الله عز وجل هو الذي سيحاسب الناس. ما في فائدة إطلاقا، بالرغم أنه أفسحنا له المجال، ما أنى له أنت ضال أنت مخطئ أنت كذا، خليك على رأيك وترك صاحبك على رأيه، ما أسفدنا شيئا. ثاني يوم صباحا اجتمعوا بعض أخواننا، قلنا للرجل قصته كذا وكذا وهو مصر على رأيه وأنه ما عنده استعداد أن يتعاون إطلاقا في سبيل الدعوة مع محمد ناصر ثرمانيني. كان تقدم هذا. تعرفوا أنتم أنه البعثيين كانوا ألغوا الجماعات والجمعيات إلى آخره، بالتالي ألغي التكتل السلفي هناك اللي كان رئيسه محمد نسيب الرفاعي. كانت بعض الظروف يظهر فيها غض النظر، فكان يبدأ في تكتلات طبعا مش علنا سرا، فبدأ لنسيب أن يشكل حلقات أشبه بطريقة إخوان في السرايا يعني، ويختار لكل حلقة رئيسا مسؤولا عنها. شكلوا كم حلقة ورأس على كل واحدة منها رئيسا محمد ناصر، تركه جانبا. هل هو أفقه من الجميع ومنه أيضا؟ تركه جانبا. ولما تكلمنا معه هذيك الليلة في الموضوع بيقول لك في الطراهة ما عندي استعداد أنا أتعاون مع إنسان يعتقد هذه العقيدة. قلنا له سبحان الله.
هو أستاذ يبالغ في الأمر جدا، أنا استمعت مرة يتكلم كلام مرعب في هذا الموضوع.
اسمع، كان إذا جلس في بعض المجالس ينسب إلى محمد ناصر ما لا يقول. هذا إنسان رئيس جماعة السلفيين هناك يفتري على من عاش معه 30 سنة وهو يعلم يقينا أن الفرق بينه وبينه نستطيع أن نقول شكلي، لأن ناصر ترمانيني بيقول ماتوا شريفات محصنات عفيفات إلى آخره، لكن نحن ما عنا نص بيلزمنا أن نعتقد أنه مستحيل أن الواحدة منهن أن تقع في فاحشة. ما هذا الاتفاق في النتيجة يجي يعمل هذه التمثيليات ويفتري على هذه التمثيليات.
أنا قلت لك قبل ما تقول أنه بيقول كلام فظيع يعني.
كان من جملة ما يحتاج محمد ناصر عليه لعلمه وأنا سمعته يقول له يا نسيب كيف أنت بتقول العقيدة هاي وفي قصة إفك عائشة أن الرسول تركها مدة وهي مصابة بالحمى بسبب الفرية التي بلغتها، فكان لا يدخل عليها وهو رسول الله وممدود مدد السماء، لكن خبر بعد ما نزل من السماء، فهو يعلم أن هذه امرأة ممكن أن تقع في هذا الشيء وأكثر من ذلك. لكن ما هذا كله كان لا يدخل عليها، وكان إذا مر ببعض نسائه يقول لهن كيف تيكم. الله أكبر، محمد رسول الله الممدود مدد السماء وجبريل ينزل عليه ما شاء الله، يقول كيف تيكم. مرة دخل عليها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. قلنا لنسيم وقال له أنت يا نسيم هل تقول هذا الكلام للسيدة عائشة الآن أنه إن كنت ألممت بذنب؟ تعرف شو كان يقول؟ مسكين هوى أصيب بما أصيب به بالداء الذي أصيب به أهل الأهواء الذين كانوا قديما يلعبون بنصوص شرعية. كان يقول هذه الواقعة واقعة عائشة وقول الرسول لها كان قبل نزول آية التطهير، والقضية على العكس من ذلك تفسيريا، الآية متأخرة عن حادثة الإفك. نعم
الآية متقدمة،
نعم، والحادثة متأخرة. مع ذلك أصر على ذلك الموقف. راحت أيام، جت أيام، إجى لدمشق. حتى في لي محمود الصنبولي بأن نسيب الرسالة جاء إلى دمشق وبريد زورك. قلت له أبدا، حتى يتوب إلى الله مما يفعل بأخيه صاحب الدعوة محمد ناصر الدين. وإلى ذاك اليوم ما دخل داري، وإذا لقيني في بعض المناسبات، كنا لما نحج أو نعتمر في الحج، كان يأتي الخيمة اللي أنا نازل فيها ويبدأ يصافها الجميع ويأتي إلي، ما أكتمكم، أمد يدي على مضض، لأنه ليس من كمان السياسي أنه نلفت نظر الحاضرين، لكن هو يشعر بأني أنا مش راضي عنه إطلاقا. راحت أيام وأجت أيام. قبل أن أستوطن هذه البلاد كنت أزور أحيانا، إذا كنتم تذكرون
طبعا.
إجينا، وهي صورنا النايم هناك موجود الشاهد، إجينا عند شيخك الإمام، طرقنا عليه الباب، قيل لنا والله هو موجود عند فلان، يعني ما دون الودع.
أنا شيخ وشوف اللحظة التناقض والتعكس العجيب.
لا شيوخ شيوخ.
لا بدلا.
خلاصة. بعيد عن الشمس بقى أنت. المهم عرفنا البيت الذي كان دوى إليه، فرحت أنا وصهري هذا. ومن يهدي الله فيأوي، يعني لا يسمع كمان القصة من أولها، كان لأنه فيها عبرة، وكيف أنه إقناع الناس مستحيل.
خلص ثم يعني العمى هذا يا أستاذ إذا أصيب به الإنسان
هاي لطيف
يصير أبدي.
الشاهد طرقنا الباب، طلع صاحب الدار ومعه الإمام.
سبحان الله،
ما أدري ليش طلع هو. أهلا وسهلا مرحبا تفضلوا، نحن ما جايين مشان عند الرجل يعني نتغدى. ألحوا علينا إلحا شديدا، دخلنا وإذا الشيخ نسيب جوا، انكشف السر الإصرار في الدخول. كانوا حاطين هيك سفرة الحقيقة متواضعة فيها طعام ما شاء الله. نسيب مجرد ما قام، ما رأني قام، تعرفوا شلون هيك طريقته، وأنا بكل جمود وبكل برود إيش بالكاد إني مديت يدي إله. جلسنا حول المائدة، كنت أنا حديث عهد برجوعي من سفر لي إلى المغرب. بدأ يسألني كيف أخواننا هناك، وكيف الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي، تسمعوا فيه رحمه الله. قلت له أنا ما لك كلام معي حتى تتوب إلى الله عز وجل. قال لي ليه شو فعلت؟ قلت له تعرف أنت شو فعلت مع محمد ناصر ثرمانيني، ومسكين أنا شعرت كأنه وص ما عاد يعرف يأكل.
شيخه عم يصده يعني مش هيني،
والناس اللي سامعين بقى شافوا الموقف مني
طبعا نحط الحق عليه،
بخاصة الإمام أولا والصهر الكريم ثانيا، انه المعامله ما في اغلظ منها، المعامله ما في اغلظ منها. رجل بيهجم عليك بده يصافحك، انت ما بتصافحه وبتكلمه بهالكلام الى اخره. خرجنا من هناك. يا جماعه كم مره انا حكيت لكم قصه الرجل؟ الى امتى بدي اكرر مسامعكم ما فعل مع الرجل من افتراء وبات والى وبتريدوا تشوفوا بعينكم؟ لأنه وما رأين كمن سمع. قالوا إيه والله. قالوا للإمام المحترم تصل فيه وحضرنا يوم وحضرنا مسجلة، وكان اللقاء.
تعالج الأمور في الجزر.
وكان اللقاء حضر اللقاء محمود أخو الإمام حضرتك معروف صهرنا نعم أخذ بنت من بلد أخي لي حضر محمود شلباي ولا محمد
محمود
شلباي
رحمه الله هذا اللي توفى
رجل يعني أخلاقه سامية هادئ الطبع إلى آخره حضر طبعا صهري ومين كان تذكر هو في بيته ما بتذكر المهم ومحضر مسجلة ألمانية ضخمة جيدة
يعني
تعدت عليه أنفاس ولا شيء لا هو يعني على كل حال كان مستجربة بواسطة شخص ما أدري شو قصته المهم بدأ الموضوع بدأ نسيب الرفاعي يتكلم عن حول عصمة نساء الرسول عليه السلام قلت له من جملة ما قلت له هذا الرأي لا أحد يقول به
وهذا يعني لازم من هون الانطلاق معه يعني سلفي كيف من فهم هذه الآية على هذا الفهم
يعني أنك كأنك بتصوبني فيما فعلته
لا أنا صابر عليك كل الوقت يعني لازم تسأل هذا السؤال
يعني يعني
أنا العادي ما بصورش كل هذا
الله يجزيك الخير على بس كمان بنعاد السؤال يعني بتصوبني في هذا صح
لا مذكرك تذكير إن الذكرى تنفع المؤمنين
شو بتذكرني وقد فعلت شو بتذكرني وقد فعلت
أنا عارف إنه يعني طريقة اللحس من
لو ما فعل بتذكره لو ما فعل بتذكره لكن بتصوبه
يعني أنا كنت حكيت الموضوع أكثر إنه يعني لازم تسأله هيك مين فهم الآية أخي غير هذا الفهم غيرك
أنا عارف يا أخي مين فهم هو ناقل الإجماع الله يهديك أنت بيها
والله ممتاز الله يبارك فيك
إذا كان هو ناقل الإجماع في زعمه لكن أنا ما أردت هذا البحث
ناقل الإجماع أئمة المسلمين على أنه هي
ناقل الإجماع أنه نساء الرسول عليه السلام معصومات تعرف
أخيرا نساء الرسل جميعا
لكن هذه العصمة نحن منفسرها من حيث النهاية كما يقول محمد ناصر ترمانيني مو من حيث أنه عقيدي لأنه العقيدة بنا فيها ما ذكرناه من قول الرسول عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله الشاهد أنا مو هذا كان قصدي قلت من معك في هذا الرأي من أهل العلم قال ابن باز قلت له ابن باز لا يقول بقولك قال لا يقول نال طيب عندي اقتراح شو رأيك إنك تكتب استفتاء للشيخ ابن باز حول هالقضية هذه انه نساء الرسول معصومات عن الزنا ام هن غير معصومات وان كنا متنا شريفات محصنات الى اغنيه تحط توقيعك بحط توقيعي معك قال لا انا ما بكتب قال انا ما بكتب قلت له ليش ما بتكتب مدام انت تعتقد انه هذا هو الحق وانا ما بعتقد انه هذا هو الحق لكن بشاركك في الاستفتاء بحط توقيعي قال لا انا ما بكتب ثم انطلق مثل الجمل الشارد يتكلم بدون ايش وعي وفيها المناسبة هي قال لي تلك الكلمة قال لي انا ما بنكر انا انت شيخي وانا استفدت منك الى اخره ولكنك شيخ ضار هنا تدخل شلباي تدخل محمود عطي والآخري يا شيخ نسيم ايش الداعي لمثل هذا الكلام وخرجنا هناك بدون ما نستفيد شيئا بعد ذلك شفنا اخواننا اللي شافوا موقفي هناك شو رأيكم يا جماعة هذا انسان يعني كثير عليه اني انا قاطع هذه المقاطعة وليس من أجلي أنا هذا أمر حادث أول مرة يفاجئني بقوله إنك شيخي لكنك شيخ ضال أنا قاطعت من أجل هذا الإنسان وإلى الآن أقول هذا الكلام خلي أتره بافتراءه وتوبت عما افترى على ذاك الإنسان البريء، وما في شيء بيني وبينه إطلاقا.
ولو بقي على رأيه في المسألة،
ولو بقي على رأيه في المسألة،
ولو كان اعترافه مجمل.
اعتراف إيش مجمل؟
يعني مثلا يقول والله أنا أخطأت مع فلان وأستغفر الله وأتوب إليه.
لا ما بيكفي الاعتراف المجمل، لأنه هذا
يعني
هذا مثل اليمين، اليمين على نية مستهلف. المسألة فيها دقة، لأنه هلا أنا في إنسان بسطي نقول ما أخطأت مع أبو عبد الله اللي أنا كثير تعامل معه، مش ممكن أقول ما أخطأت. والله أنا بعترف إجمالا إني أخطأت مع فلان، لكن أنا إذا كنت اتهمت يوما ما بكفي اعتراف مجمل، لازم اعترف إني أنا بهدته افتريت عليه وأستغفر الله مما فعلت إلى آخره. كون وسيط خير بقى يا شيخ علي حتى نخرج بفائدة من الحديث.
يعني شيخنا عفوا، سابقا كنا فاهمين سبب المقاطعة لك للشيخ انه هو الاختلاف في المسألة.
هذا الاختلاف نتهج بعد يا اخي.
اي نعم.
ما نحن لا نزال نقول هو مخطئ في المسألة، لكن ما نقاطعه من اجلها.
اي نعم.
نحن قاطعناه من اجل افتراء على ذاك الرجل. وناله في نفس داره كما حكينا آنفا، خليك على رأيك وخليه على رأيه، فظلوا متعاونين.
يعني ما بصير الإنسان شيخ الآن يقاطع واحد من إخوانه على مثال لو فيه اختلاف مختلف؟
ما بصير. لا
ما بصير،
ما بصير.
جزاك الله خير.
نعم.
الأخ هون قال كلمة بمناسبة حديث السابق عن الشيخ نسيب، بيقول أنت اصبح عن الشيخ نسيب وهو بينه وبين هذاك الشيخ يدبر رأسه،
مش
انت متدخل يعني بالموضوع.
بس انا
ما اظن هي من عنده، هي من عندك.
لا اله الا الله.
هي هو خلي يشهد على كلامك.
انا هذا كلام يعني بيني وبين نفسي.
بدي احكي. بينك وبين نفسك كيف سمعوا؟
سمعت نفسي، سمعت نفسي.
نعم.
شايف انه حكى يا استاذ هيك
يعني فهمتني الله يسلمك. المسألة لا يجوز عندك عدم الجواز صلح الشيخ نسيب، وبالتالي المقاومة مشي منه. أما الشيخ نسيب عدم جواز الصلح معه حتى يرجع عما قال.
أي نعم.
لا مش حتى يرجع عما قالت الثاني،
بس حتى يتوب يعني.
لا حتى يرجع عما فعل مع صاحبه.
نعم.
هو شو فعل مع صاحبه؟
بهته وافترى عليه.
نعم. بالنسبة لموضوع الشيخ نسيب، معلش يعني من مصر مطروح بها السؤال التفصيلي الواسع، يعني أنا سمعت الكلام أنه أنت شيخنا بتنازل عن حقك الشخصي بالنسبة للشيخ نسيب.
نعم.
صحيح هذا فهم؟
صحيح.
فالآن المشكلة القائمة بين الترمانيني والشيخ نسيب الفاعل، يعني أنا أقول لماذا مثلا لا تسمح الشيخ نسيب أنه يأتي إلى بيتك ويعتذر، ثم أنت يعني توجهه إلى الشيء الثاني وهو أن يعتذر من الشيخ ناصر محمد ناصر
التلمي. ولماذا أنا أسمع أن يأتيني وهو مصر على معصيته؟ ولماذا لا يكون الوسيط مثل ما أن علي أو من كان بجانبه ويذهب إليه وينصحه كما هو واجب العام للناس كلهم وتبين هذه الحقيقة؟
صحيح، لكن هو لما يسمع منك يعني بيختلف الأمر. والله ما في جلسة نجلسها مع الشيخ نسيب الله ويذكرك بخير ويدعو لك ويسأل عنك.
هذا كلام بينطلع لي أنا.
شيخ زعل يا شيخ،
تخيل لك ساعة زعل، ساعة زعل، هذه
ساعة زعل،
ساعة شيطاني. أشر لي قول لي حرك المسألة كمان أكثر،
كمان أكثر.
تقيت بالي شيء
أنا مالي شلو بسمع لك.
خليك متشجع نظام النشيط، يتكلم
معي خليك
حامي عارف اسمك
هو دورك انت.
كم وكم من ناس سمعوا منه هذا الكلام، وهو انه شيخي وكذا الى اخره. صحيح. كم واحد من هؤلاء قال له لكن انت بزمانك قلت امام شهود عيان بانك شيخ ضال؟ ما في واحد.
الناس لا يعرفون بالتفاصيل هذه،
مش ضروري التفاصيل،
ولا يعرفون انه قال لك هذه الكلمه
حتى. يعرفون هذا اولون.
نعم.
هذا اولهم. والشيخ الإمام ثانيهم. وما أدري من ثالثهم. لماذا لا يقولون له يا رجل أنت ما في غير كل مجلس تجي سيرة الألباني بتقول شيخي وإلى آخره، وبزمانك أنت أمام ناس قلت عنه لكنك شيخ ضال.
شلون تتلمذ على إيد شيخ ضال؟
فأنت كيف تشهد بهذه الشهادة وبحضور ناس آخرين وهذا كلام مسجل عليك؟ لما بيجي بيقول لك والله أنا تبت إلى الله، أنا غير ما يتوب إلى الله عن هالقضية هي، عم نحكي هي مش واقفة في الطريق. لكن الناحية هذيك اللي حياته كلها بتسواها حتى فضح الرجل، كيف بده يعالج القضية هذه مع الناس؟
بتوجيه
الاخوه وتوجيه بالذات. طيب توجيه بالذات ما ياتي الان، لاننا تكلمنا معه سابقا ومن جهدنا وكنا متوسعين معه اكثر مما يتوسع غيري. تركه على عقيدته، خليك انت على عقيدتك وتعاونه. لا انا مستحيل انه اجي تعاون مع انسان يعتقد هذه العقيده. شو هي العقيده؟ لا خالف كتاب ولا سني ولا إجماع أمي ولا عكس تماما، هو اللي خالف إلى آخره. نحن قمنا يومين واجبنا، فالآن على من يحرص على وحدة الكلمة ووحدة الصف عليه أن يقوم بواجبه. أولا أنه هذه الناحية اللي أنا متنازل فيها يجب أن تقال حينما تسمع منه والله هو شيخي وأستاذي. كيف يلتقي هذا وهذا؟
في البرقاوي ترى شيخ كان يقول شيخنا وحبيبنا وكذا، لكنه قال كلمة لم يسبقه أحد بها العالم.
هذا زمان وفرق كبير.
أنا أعرف في بيتك أو بيته صلينا إماما كما كنتم تفعلون، يعني تخدمون إماما كانوا خلفي، فسمعته كما تفعل العامة يسبق الناس بآمين إن كنتم تذكرون هذا. فالتفت وذكرت الناس الحاضرين بقول الرسول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا، عملنا درس يعني في ذلك. فهو في تلك الأيام كان يقول إيش شيخنا وإستاذنا إلى آخره. ولما التقينا في الرصيف كان انتقاميك، خرج يهدد وينذر وأنا برجيكم من شيخكم هذا وإلى آخره. مخيم الصيف. نعم
كنت انا حضرت
كمان
اي طبلة من اولها.
احنا جبنا انا او بلال اصلا هو الشيخ البرق الشيخ ذاك العبوشي.
اي نعم العبوشي. نعم العبوشي.
اي نعم
ذكرني بكلمة العبوشي. شوف انه يوم اجا هو والعبوشي والشيخ سعد
هو هذاك اليوم انا
اي وجدت الشيخ العبوشي ويليه الشيخ سعد وثالثهم
نصر
بنا والشيخ البرخاوي في السيارة، أظن كان في السيارة أو كان في الدرج معهم والله ما عاد يذكر الآن. المهم بيقول لي الشيخ سعد معنا الشيخ يوسف البرقاوي، أنا لهم تفضلوا جميعا إلا يوسف البرقاوي. دخل العبوشي والبنا،
الشيخ سعد ما دخل،
نزل عنده. قعدت أنا أتكلم مع الشيخ العبوشي، أولا ذكروا بمناقشته في المجتمع في الرصيفي وكان العبوشي موجود، وكيف انه خرج فيما بعد مع بعض اخواننا يرعد ويبرق ويهدد والى اخره، وهذا كله ماشي ومعروف. ثم ارسل الي خطابا
بعد شغلة الرصيفي
استاذي بعد الحادثة، ارسل الي خطابا يقول فيه أنه أنا أبحت الاستمناء.
هي هذه من ضمن القضايا اللي بحثتوها في
لا
اسمع
ليكون البرقاوي مأثر عليك عاصي بالك
والله بتذكر أنكم
هي بتتذكر جاني من هذا الموضوع مش الموضوع نحن ناقشنا
المناقشة كنت أسلك درة فمرات
أجلس هاي مشكلة بقى صارت مرات ومرات مثل البرقاوي يعني مرات
الله يهديكم سلموا
البحث كان أن الاستمناء من حيث تعلقه بالإفطار أو عدم الإفطار كالنظرة المحرمة النظرة المحرمة يتبعها الإنزال لا تفطر لكن هذا لا يعني أن هذه النظرة حلال والاستمناء كذلك فراح كاتب لي مكتوب أنك أنت خرفت الإجماع وقلت بأن الاستمناء في رمضان يجوز وكان الكتاب موجود عندي تحدثت مع العبوشي في القضية هي قال لي الله والله أنا ما عندي خبر بهذا يعني قضية المكتوب قلنا له طيب الآن
صار
عندك خبر فإذا كان هو عنده استعداد أنه يتراجع عن هذه التهمة اللي افتراها علي وأنا مكتبتي لا تزال كلها ما أذكر الآن بالضبط أو بعضها هناك المكتوب ليس عندي ولا بد عنده نسخة منها فيأتينا بنسخة من هذا الكتاب وبيعترف بخطأ ما افترى علي فأنا ما بيني وبينه شيء نزل العبوشي والعبوشي رجل طيب تعرفوه يعني صافي السرير يعني نعم
قال بسيطة هاي هسه بجيبه
فكرها شغلة ثانية
العبوشي ما عنده
نية رجل فاضل يعني
غيره بنفسه هو طيب أظن أنه هو كذلك المهم نزل والله فعلا اللي عنده
مستعجل على الدرج
نزل اللي عنده متكلم معه ما أدري بس يعني أعطاني جواب مش من طبيعته لكن الظاهر أنه لقن جواب سياسي يعني إن شاء الله بيصير خير
إن شاء الله بيصير خير
وهذا يوم وذاك يوم ثم تأتينا وصائد متعددة وأنا ما عندي غير أنه يحضر الكتاب ويتوب عنه وبس
هذا برقاوي شيخ نحن معك متفقين لأنه يعني الأمل فيه يعني ضعيف
يعني الأمر فيه تعرفونه
أي نعم.
أما نسيب الرفاوي ما تعرفونه
وأنا أعرفه وأنا أشتفه أقل يعني هو الرجل مؤدب وعنده أخلاق وصاحب دعوة ومنهج
سامحك الله
صاحب منهج منهج مايع
سامحك الله أنت تعرفه أكثر ولا أنا
هو
بحكي عن مين
عن الرجل صح
وانا ما كله انت تعرفه اكثر ولا انا هو اديب اجتماعيا هو اديب اجتماعيا واذا كان اديبا حقيقيا شرعيا فليرنا هذا الادب مع ذاك الانسان المسكين ذاك رجل فقير رجل فقير تقدر تقول معدم وأصيب بمصيبة منذ نحو أكثر من 10 سنوات ابن الأكبر كهربائي صعد بناية ذات 3 طبقات مشان يوصل الأسياك الكهربائية هي شغلته وكان معه سبحان الله زوجته لأنه كان دنيا صيف وينام هناك أولاده فانهارت البناية كلها وراح هو وزوجته إلى آخره ورجل صابر وإلى ولد ثاني مقيم في الكويت ويعيش على تعب بسيط لدكانه مع فقر المدقع عنده بيت متواضع في سبيل الدعوة رفع الجدار الفاصل بين غرفة أخرى صار عنده ما شاء الله مكان واسع كان يمتلئ بحضور الناس حينما كان يتيسر للذهاب هناك لإلقاء الدروس. وكان له أم الله يرحمها، ما شفت أنا في الأمهات أعقل منها وأخير منها. يعني كانت هي مع أنه ابنه ما يحتاج إلى مثل هذه الوصية، كانت توصي بالشيخ خيرا، وهو ما يقصر أبدا مع فقره وقلة ذات يده. هذا الرجل يعامل هذيك المعامل السيئة، ومن رجل بارز ورئيس جماعة أنصار السنة هناك وإلى آخره، ورفيق في الدعوة هذيك السنة، يعني هذا بشاعته لا يمكن تصويرها. فاللي بتعرفوه أنتم نحن نعرفه، لكن نعرف أكثر من ذلك. ثم ما الذي يحول بينه وبين أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل؟ وهو مثلي، على كل منا على حافة قبره. شو اللي بيمنع من ذلك إلا الكبر، إلا الكبر. وشر ما في الرجل هو الكبر والعياذ بالله. الله المستعان.
لو لغاية الآن بتسأله إنك تهمته التهمة هذه، بيقول نعم تهمته ولا بنكرها؟
تسأله؟
لا يعني ما
أنا أذكرها والله، نعم. كان أذكرها أمامنا.
هلا هو شو أنت شو سمعت هذا علي عم يحكي ذيك الساعة وقليلا ما يحكي مثل هذا الكلام؟ شو سمعته عم يقول؟ لا سألني هالسؤال، سأل علي.
سبحان الله، نعم هذا سمعنا.
اسأل علي.
لا لا يزال، لا يزال، لا يزال.
شيخ مرارا والله صح.
على هيك يا شيخ، ما رأيك في المختصر اللي بنبيعه لنسيب الرفاعي؟
ترجعنا للشيخ غازي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.